بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف إشارة إلى القضايا الشرطية: اعلم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطيات قد تكون مؤلفة من حمليات ومن شرطيات ومن خلط. أنه الحمد لله أنه تم الكلام عما أنه عرضه المصنف والشارح بما يتعلق بالقضايا الحملية، وانتقل بعد ذلك إلى بيان القضايا الشرطية. ولكن قبل الدخول أنه في القضايا الشرطية، لا بأس أننا أنه نكمل بعض البيانات التي تقدمت منا فيما يتعلق بالقضية الحملية. فكان آخر المطالب التي أنه مر ذكرها في الدرس السابق هو فيما يتعلق في القضية الموجبة والقضية السالبة من حيث العمومية وأنه الخصوصية. وقلنا أنه على القول المشهور وهو القول الحق بأن القضية السالبة أعم من القضية الموجبة، ولكن اختلفوا أنه وإن لم يكن هذا الاختلاف ظاهرا وواضحا، بل كان المشهور والمتعارف على ما يبدو من عبارة المحقق الطوسي أنه على ما قرأناها في الدرس السابق، بأنه العمومية ملحوظة بهذا اللحاظ، بأنه القضية الموجبة موضوع أنه تتناول موضوعات أكثر أنه من القضية السالبة، وهذا هو ما يساوي النحو الأول من أنه أنحاء العموم التي ذكرناها، لأن قلنا بأن العموم إما أن يكون بلحاظ ما يكون متناولا أكثر، وإما أن يكون لا بلحاظ الحيثيات المأخوذة في نفس الموضوع. فهذا التعبير الذي ذكره المحقق أنه يشير إلى المبنى الأول بأنه ما يكون أكثر تناولا، فالقضية السالبة تشمل الموضوعات المتحققة وتشمل الموضوعات المعدومة، يعني يمكن أن تصدق مع الموضوعات المثبتة ويمكن أن تصدق مع الموضوعات المعدومة، ويقصدون من المثبت والمعدوم هو خارجا. وقلنا بأن هذا يعني ممكن أن ينقض عليه ببعض القضايا الموجبة، وهي من قبيل القضايا أنه موضوعاتها معدومة، كقولنا مثلا اجتماع الضدين محال، أو اجتماع الضدين غير اجتماع المثلين، هذا من قبيل القضية المعدولة، هو غيره يعني هكذا. فهذه تكون من القضايا الموجبة، علما أن موضوعاتها معدومة خارجا، أنه لا تحقق لها خارجا. فلذلك أنه ارتأى الميرداماد أنه أن يبين ويوضح ملاك بنحو أدق من اللحاظ الموجود، وإن كان يستلزمه في بعض الموارد. فاللحاظ قال هكذا بأنه المراد من أن موضوع السالبة أعم موردان من موضوع الموجبة من جهة اللحاظ المأخوذ في موضوعيهما، فإن القضية السالبة يمكن هم لا يجب، ولكن يمكن أن يلحظ فيها الموضوع من حيث هو معدوم، هو وإن كان معدوما في الخارج، ولكن مع كونه معدوم في الخارج يستطيع العقل أن يلحظ فيه من حيث أنه معدوم، يكون مسلوبا عنه كذا ويكون مسلوبا عنه كذا. فيقال مثلا أنه اجتماع النقيضين من حيث أنه معدوم مثلا ليس بممكن. مثلا يقال أنه زيد المعدوم من حيث أنه معدوم، يعني كأبي عيسى هذا المثال المشهور، زيد المعدوم من حيث أنه معدوم ليس بقائم، ليس بجالس، ليس بكاتب، وهكذا. فيمكن أن نأخذ فيه حيثية العدم، وهذه الحيثية إذا لاحظها العقل لا تضر بالسلبي شيئا، بغض النظر هو معدوم أو ليس بمعدوم، واضح؟ ولكن حيثية العدم يمكن أن تلحظ فيه، وهذا بخلاف القضية الموجبة. القضية الموجبة لا نستطيع أيضا بغض النظر عن خارجيته، هو معدوم في الخارج أو غير معدوم في الخارج، أنه لا نستطيع أن نأخذ الموضوع من حيث هو معدوم فنثبت له شيء، لأن العقل لا يمنع هكذا حمل. المعدوم من حيث أنه معدوم، أنه لا يمكن أن يحمل عليه شيء، يعني أنه نسبة الحمل المقول تأبى أن تقال على شيء من حيث هو معدوم. فلا يقال مثلا أنه زيد من حيث أنه معدوم قائم، لا يمكن أن يقال، بينما يمكن أن تقول زيد وهو معدوم في الخارج قائم. لا تستطيع أن تقول زيد المعدوم في الخارج، زيد من حيث هو معدوم في الخارج حيوان، لا يمكن أن تقول هذا. نعم يمكن أن تقول وإن كان معدوما في الخارج، تقول زيد اللي هو معدوم في الخارج، لكن لا تأخذ في حيثية العدم، زيد الذي هو معدوم في الخارج أنه حيوان على سبيل ماذا؟ أنه هذا المعدوم في الخارج أنه له نحو ثبوت ما ولو في نفس الأمر والواقع، فيكون الحكم لاحقا لنفس أمريته وواقعيته بغض النظر عن تحققه وعدم تحققه في الخارج، يعني بما تقتضيه الطبيعة المهملة فيه، بغض النظر عن أن يكون محققا في الخارج أو لا يكون محققا. فلذلك أمثال أنه مثلا اجتماع الضدين محال، هذه قضية موجبة، علما أن الموضوع فيها ليس موجودا في الخارج، فماذا يقال؟ ماذا يقول العقل في كيفية حمل المحالية عليه؟ يقول اجتماع الضدين أنه محال، بحيث لحظ اجتماع الضدين بما له ثبوت ما، وهذا الثبوت في مثل هكذا موارد أين يكون؟ في نفس الأمر والواقع، يعني في الأمر التحليلي العقل النفس أمري، وإن لم يكن له وجودا ذهنيا وليس له وجودا خارجيا، فاجتماع المثلين ليس له وجود ذهني، واجتماع المثلين ليس له وجود خارجي، ولكن له ثبوت ما أنه في نفس الأمر والواقع الذي هو بالنتيجة هذا الحكم منطبق مع نفس أمريته التي هي مغضوض فيها اللحاظ عن الوجود الذهني أو عن الوجود الخارجي، فقد يكون موجودا في الذهن وقد يكون موجودا في الخارج أو الحكم له بما هو أنه طبيعة وحكم أنه صادق في نفسه. فلذلك أنه جعل أنه السيد الداماد هو هذا الملاك في بيان الفرق بينهما. نقرأ عبارة أنه حتى تكون الصورة واضحة عندكم وفي نفس الوقت تتدربون شيئا ما أنه من عبائره. في صفحة 31 بحسب هاي الطبعة الموجودة عندي، اللي قلت بأنها طبعة يعني غير معتمدة وإنما مسحوبة من بعض المواقع الإلكترونية. عموما أنه في أنه أعطيكم في الفصل الثاني طبعا من المسافة الأولى، هو هذا الكلام أنه الفصل الثاني تحت عنوان تأسيسات وتأصيلات في الحمل، أنه هذا طبعا أنه فصل برمته فيه مجموعة مطالب، أنه مجموعة عناوين داخلية، فكان هو العنوان الثالث من الفصل الثاني زيادة تبصرة. قال العموم، وهذا هو المطلب المفيد بالنسبة إلى يعني ما تحتاجونه سواء على المستوى المنطقي أو الفلسفي، أنه العموم وبأي لحاظ يمكن أن نقول لهذا الشيء عام أو ليس بعام. العموم قد يختلف بالمعنى في الأمور العامة، فمن العموم ما يكون بحسب الموضوعات الجزئية، كالعموم الذي الحيوان أعم به من الإنسان، والأعم بحسبه هو والأعم بحسبه ما هو أكثر تناولا، يعني أكثر صدقا وأكثر انطباقا على الأفراد ومنه هذا النوع الأول، ومنه ما قد يكون بحسب الاعتبارات اللاحقة مو بحسب تناوله للأفراد، لا مغضوض النظر عن هذه الجهة، وإنما يكون بحسب الاعتبارات اللاحقة، كالعموم الذي الحيوان أعم به من الحيوان، يعني أن يكون نفس الحيوان أعم من الحيوان الآخر. لماذا؟ لأن هذا الحيوان ملحوظ بلحاظ كمفهوم، وهذا الحيوان ملحوظ بلحاظ كمفهوم آخر أو كلحاظ آخر في المفهوم، وهو ما يكون جنسا طبيعيا ومن الحيوان، وهو مأخوذ نوعا. فمثلا أنه الحيوان الذي هو على نحو لا بشرط المقسمي أعم من الحيوان الذي هو أنه بشرط كونه إنسان، اللي هو مأخوذ نوعا يعبر عنه، يعني نوعا من الأنواع، بشرط كونه فرس، بشرط كونه إنسان، وهكذا. فذاك الحيوان، فالحيوان بما هو يقسم إلى حيوان وحيوان وحيوان وحيوان، إلى ثلاثة أو أربعة، أنه يقسم إلى ثلاثة، يقسم إلى حيوان لا بشرط المقسم، يقسم إلى حيوان لا بشرط القسمي، ويقسم حيوان بشرط لا، ويقسم حيوان بشرط شيء، وهو نفسه الحيوان. وترون بأن أنه الحيوان الذي هو لا بشرط المقسم يكون أعم تناولا، إذ يتناول الجميع، بينما أحدهما لا يتناول الجميع، وإنما يكون متناولا لنفسه، يعني لا ينطبق إلا على نفسه. والتفت من حيث اللحاظ، مو من حيث المصادر، مو هم يبقى الذهن منشغل ومنصرف إلى أنه أكثر تناولا من حيث المصادر، مو تقول بأن مصادر الحيوان لا بشرط المقسمي ينطبق على أفراد كثيرة. شو تقولون؟ الحيوان لا بشرط المقسمي ينطبق على أفراد كثيرة أو لا ينطبق؟ ها؟ هو ما ملحوظة صحيح، ولكن هو في أنه بالنسبة إلى الأفراد الخارجية
لا بشرط
يتناول أكثر أفرادا خارجية بالنسبة إلى البشرط شيء، لأن يعني هو البشرط شيء اللي راح تكون لأفراد خارجية، أما لا بشرط القسمي والبشرط لا ما إلى أفراد خارجية. ها؟ فش تقولون، يكون أكثر تناولا أو لا يكون؟ لا يكون أكثر تناولا أفراد، بل يكون أفراد كل أفراده أفراد هذا، وكل أفراد هذا أفراد ذا، وهذه القسمة مو قسمة أفراد، هذه القسمة قسمة لحاظات، قسمة ماذا؟ قسمة لحاظات. وإلا كل فرد في الخارج فهو حيوان بشرط شيء، لو مو حيوان بشرط شيء، هو حيوان بشرط شيء، وهو حيوان ماذا؟ إلا بشرط المقسمي. وتستطيع أن تقول وكل الأفراد التي في الخارج هي أفراد الحيوان لا بشرط المقسمي، وأفراد ماذا؟ الحيوان التي هي بشرط شيء. إذ لا يوجد في الخارج فرد إلا هو بشرط شيء، وهو منطبق عليه أنه طبيعة الحيوان المهملة، فمن حيث الأفراد متساوية، ولكن الفرق في اللحاظ، أنه هذا ملحوظ بنحو عام اللي هو لا بشرط المقسم، وهذا ملحوظ بالمفهوم بما هو مقيد بطبيعة من الطبع. ومن الحيوان وهو مأخوذ نوعا، ومن الحيوان وهو المأخوذ شخصا. بعد أهم إذا أنه ضيق أنه اللحاظ، الطبيعة قد تلحظ مقيدة بشخص مو بنوع فقط، فتكون هذه يعني بالنتيجة راح تكون هذه الحص، هذا الفرد، الحصة الموجودة في الفرد، هذا أضيق بعد لحاظ أنه مقيد بشخص. فإن طبيعة الحيوان في حد نفسها أعم بالاعتبار من الحيوان المعتبر من حيث هو لا بشرط شيء، أنه وأنها بعينها فرد هذا المفهوم المعتبر على ذلك النحو. فإذا عدنا لحاظين بالأعمي. قال ومن هنا انتقل إلى الفصل الرابع، أو إلى عفوا إلى أنه المطلب الرابع في الفصل الثاني. قال ومن هنا يستقيم، يعني من التمييز ما بين هذين الاعتبارين في العمية، أن موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول، يعني أنه الموجبة، إحنا كلامنا في الموجبة مطلقا، سواء كانت معدولة المحمول أو السالبة المحمول أحيانا يعبرون عنها، أو المعدولية كما أنه في الإشارات، هذا مجرد تعدد ألفاظ. خب كيف هنا يستقيم؟ قال لا بمعنى أن موضوع السالبة يجوز أن يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة كما هو المشهور، أو اللي ذكر المحقق الطوسي على ما هو ظاهر عبارته، إذ موضوع الموجبة، كيف هذا أنه ليس هذا الملاك؟ يقول إذ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج ك كقولنا جمع الضدين محال، هاي قضية موجبة ولا نتعامل معها كما تعامل المتكلمون، قالوا هذه سالبة. كيف؟ أنه جمع الضدين ليس بممكن. خو هذا أنتم قلبتوا القضية، احنا نريد نفس هاي القضية. محال، خو المحال مفهوم لو مو مفهوم، يحمل أو لا يحمل. خو ليش أنتم تفسرون المحال ليس بممكن أو لا يقع؟ ليش تفسر هذا؟ صار قضية أخرى، هذا صار مفهوم آخر، نريد نفس هذه القضية. وكذلك أنه أو أن موضوع الموجب يجب أن يتمثل في وجود أو ذهن دون موضوع السالبة، وهذا قلنا شنو؟ هذا مو فرق، أنه موضوع الموجب وموضوع السالبة من حيث ظرف الحكم كلاهما يجب، من حيث ظرف الانعقاد كلاهما يجب فيه تصور الموضوع في الذهن. ماكو فرق أيضا بين الموجبة والسالبة من حيث تمثل الموضوع في الذهن، فكلاهما يجب تمثل الموضوع في الذهن، لأنه بالنتيجة قضية، السالبة قضية وفيها موضوع، وهذا الموضوع لابد أن يكون متصورا، فيجب أن يكون متصورا في الذهن. هذا أيضا ليس بفرق فارق ما بين الموجبة والسالبة، كلاهما على حد سواء في وجوب تصور الموضوع في الذهن حتى يكون محكوما عليه بحمل أو محكوم عليه بسلب، لا فرق. أو أن موضوع الموجب يجب أن يتمثل في وجود أو ذهن دون موضوع السالبة، إذ موضوع السالبة أيضا كذلك نفس الشيء، هذا اللي عبرنا عنه ظرف الحوق. بل بمعنى أن السلب يصح عن موضوع غير الثابت إذا أخذه، بل بمعنى أن السلب يعني القضية السالبة يصح عن الموضوع غير الثابت اللي هو معدوم في الخارج، هذا اللي جعلته فرق، اللي جعلته مائز، هذا المعدوم في السالبة إلى فضل على الموجبة. كيف؟ أنه هذا المعدوم إذا أخذ من حيث هو غير ثابت، يعني إذا أخذ مقيد بالعدم هكذا، ففي السالبة يصح وإن كان هو معدوم في الخارج، ولكن حتى لو قيدناه في العقل من حيث هو معدوم في الذهن فيصح أن نسلب عنه شيئا إذا أخذ من حيث هو غير ثابت. على معنى شنو معنى هذا العبارة؟ على معنى أن للعقل أن يعتبر هذا اللي هو من حيث هو غير ثابت في السلبي، بخلاف الإثبات اللي هو القضية الموجبة، فإنه وإن صح على الموضوع غير الثابت يعني المعدوم في الخارج اللي جعلوه هو مائز، هو هنا لا يتردد، يقول موضوع الموجبة قد يكون معدوما في الخارج، فإنه وإن صح على الموضوع غير الثابت، لكنه هنا الفرق، لا يصح عليه من حيث هو غير ثابت، لا يصح عليه من حيث هو معدوم، بل من حيث له ثبوت ما اللي هو عبرنا عنه بالفرض أو في نفس الأمر والواقع، لأن الإثبات اللي هو الحمل يقتضي ثبوت شيء، لأنه ثبوت شيء لشيء بالنتيجة، فيقتضي ثبوت المثبت له، ولكن لا يعني ثبوت المثبت له خارجا، وإنما نحو من أنحاء الثبوت ولو في نفس الأمر والواقع حتى يثبت له شيء. بل من حيث العدم والوجود الخارجي
وكل شيء تقدر تفترض له وجود،
أيوة، أنه لكن الحكم صادق يكون.
إيه بس ما يصير فرق بيناتهم.
ما يصير فرق بيناتهم من حيث ماذا؟ من لا لا من حيث اللحاف فرق كبير، ولكن من حيث الوجود والعدم الخارجي لا فرق بينهما، فكلاهما يصح على الأمر الموجود وكلاهما يصح على الأمر المعدوم، ولكن المشكلة هو في المعدوم، أما الموجود لا خلاف فيه، هم يصح في الموجب هم يصح فيه. المشكلة أين؟ في المعدوم. فالموضوع المعدوم خارجا كيف نجعله في السالبة أعم وفي الموجبة أخص؟ يقول من حيث اللحاظ، في السالبة هذا المعدوم تقدر تلاحظ به العدم من حيث أنه معدوم، وتقدر ما تلاحظ فيه العدم، أما في الموجبة لا تستطيع أن تلاحظ فيه من حيث أنه معدوم، هذا اللحاظ المفهومي
لا بد أن تلحظ له ثبوتا
ما، لا مو تلحظ له عفوا، ألا تلحظه معدوما، فبالنتيجة يكون له ثبوت ما ولو في نفس الأمر والواقع.
بالتالي أي موضوع أقدر الحظ ثبوته بعد هذا؟ يعني حل في مسألة اجتماع النقيضين، يعني سواء ما حلها
ليش؟
يعني مسألة اجتماع النقيضين فهو كان إشكالنا في هذه المسألة، فهو
مسألة ما رد تدخل هو ذاكرها في مسألة، ولكنها صعبة شوية نوعا ما.
اجتماع النقيضين هو ما أقدر الحظ ثبوته وانتهى المشكلة، فبالتالي شنو فرقها؟
لا خو يعني وحدة لا وحدة اللحاظ لابد أن تكون ثابتة في أنه في أنه في الموضوع، أنه لأنه نشترط في المتناقضين أنه وحدة الموضوع كما نشترط وحدة المحمول، فيجب أن يكون اللحاظ واحد، هذا يكون الثمرة بالنتيجة. يعني إما أن تلحظ المتناقضين كلاهما من حيث أنه معدوم، لو تلحظ كليهما من حيث أنه موجود.
مثل اجتماع النقيضين حتى يصور
أنه كان تصور
أنه
موجب،
يقول هذا الاجتماع نفس اجتماع النقيضين
لحظ له ثبوت. حتى لا في الموجب مو تلحظ له ثبوت، يكون له ثبوت ما، لكن الذي يهمنا الذي يهمنا أنك في الإيجاب ألا تلحظه من حيث هو معدوم، خلص بس هذا، مو تلحظ له ثبوت ما، هذا بالنتيجة يكون أنه يقع ولكنه غير معتبر.
بس يعني هل يمكن يعني تصوير قضية لا يمكن تصور أنها موجبة؟
كيف؟
بناء على هذا المبنى هل يمكن أن نتصور؟
أي يمكن.
كيف؟
أنه إذا لاحظنا الموضوع من حيث أنه معدوم لا تكون موجبة. أي بل هو الفرق لحاظي بالنتيجة. يعني بس لحاظ نفس أمري، يعني مو لحاظ هكذا اعتبار كيف ما كان. بعدتم تميزون بين الاعتبار يعني بمعنى أنياب الغول هكذا لا قيمة له، والاعتبار بمعنى التحليل ونفس الأمر والواقع. هذا فيما يرتبط أنه في عمومية القضية أنه السالبة على القضية الموجبة، فالعموم عموم لحاظي ولا أثر لكون الموضوع متحقق في الخارج أو غير متحقق في الخارج. أراكم أخذكم الكسل يعني أو الملل بتعبير شوي ألطف.
من إشكالات الفاضل الشارع على هاي المسألة.
ها؟
من قال أنه هو ما ذكر إشكالات الفاضل الشارع على هذا التفريق، ما ذكر الاعتراضات اللي أورد الفاضل الشارع.
خوف. لا اعتبارات الفاضل الشارح كانت عدم التمييز بين أسانا، ما أتذكرها، قرأتها في الدرس الماضي وما عرضتها لكم لأن لا قيمة لها، ولكن كلها ترجع إلى أنه لا يميز بين أنه ظرف صدق القضية وظرف انعقاد القضية، يعني ظرف الحكم وظرف الصدق، لا يميز بينهما على تعبيره هو يسميها بظرف الصدق وظرف الحكم. ظرف الحكم الذي هو في الانعقاد الذهني، وظرف الصدق بمعنى ظرف الاتصاف وظرف الجري على المصادير بهذا المعنى. فكانت كلها راجعة إلى عدم التمييز ما بين هذين المقامين. هذا مطلب أنه مما كان متعلق بالقضايا الحملية السابقة. خب إلى الآن أتممنا ما يتعلق في القضايا الحملية، وسينتقل أنه إلى إشارة أخرى مرتبطة بالقضايا الشرطية، ولكن نعلق على الفصل بأكمله قبل الانتقال إلى الفصل الآخر اللي هو تحت عنوان إشارة. طبعا بالمناسبة عندما يقول المصنف إشارة يعني بدأ بفصل جديد، لأنه عبارة عن أنهج متعددة وكل نهج فيه فصول متعددة، فيعبر عن كل فصل بإشارة. لذلك احنا في التقريرات صنعنا أنه كل إشارة ماذا نكتب؟ فصل، فصل أول، فصل ثاني، فصل تحت النهج، أنه يشير إلى بداية إشارة جديدة. فبالنسبة إلى أنه الملاحظة العامة حول بحث القضايا الحملية، أنه بمقدار ما بينه المصنف في المثل وكذلك ما بينه الشارح في شرحه المحقق الطوسي، أنه لم يكن مستوفيا للبحث على ما عليه التحقيقات المتأخرين أو على ما عليه بعض كلمات أنه المعلم الثاني الفارابي على ما ذكره في منطقياته. فكان من الأبحاث المتقدمة بحث القضية المهملة، وكان أنه نبهنا على هذا الاختلاف بأنه القضية المهملة اعتبر فيها أنه المصنف على ما يبدو من قوله في الشفاء وليس في الإشارات، وإلا في الإشارات لم يكن الأمر واضحا من كلماته. وعلى ما صرح به المحقق الطوسي بأنه موضوع القضية المهملة ما هو؟ قال الإهمال في لحاظ الموضوع، يعني أشبه بما ذكره الأمير دامات في القضية الموجبة والسالبة، مو أنه أنه الإهمال على ما عليه قول المتأخرين، الإهمال أنه بالنسبة إلى بيان كمية الأفراد، لا، هو قال الإهمال بالنسبة إلى الموضوع، إذ يكون الموضوع قد أخذ على نحو الطبيعة المهملة، أنه لا واحد ولا كثير ولا موجود ولا معدوم إلى آخره، هذه اللي عبرنا عنها باللا بشرط المقسم، هذه الماهية أو الطبيعة الساذجة، ساذجة اللحاظ، هو هكذا تبنى. وقلنا بأن هذا أنه مخالف للتحقيقات وكلمات ما ذكره المعلم الثاني، أنه شرحا لعبارات المعلم الأول، إذ كان الاصطلاح بأنه المهملة بمعنى ما أهمل فيها بيان كمية الأفراد. وماذا نفهم من هذا التعبير؟ ماذا نفهم من هذا التعبير؟ أن الموضوع لوحظ كطبيعة مهملة، لأنه لو لوحظ كطبيعة مهملة لا أنه ينظر إلى أفراده ولا تلحقه الكلية والجزئية، لأنه إذا لحقته كلية وجزئية صارت بعد الطبيعة، بقى الطبيعة لو لوحظ ما هو خارج الطبيعة لوحظ. فإذا نفهم من تعبيراتهم بأن الموضوع في القضية المهملة ليس مهمل اللحاظ، مو هو الطبيعة الساذجة اللي هي لا واحدة ولا كثيرة ولا موجودة ولا معدومة، ليس هو هذا مراد القوم. وهذا اصطلاح جديد من أنه المصنف والشارح. فإذا قلنا نفهم بأنه الملحوظ هو المفهوم بما هو حاكي عن الأفراد، يعني هذا قيد الوضع، المفهوم بما هو حاكي عن الأفراد ملحوظ في المسألة وليس هي الطبيعة الساذجة. إذا تبين هذا الشيء لابد أن نعيد النظر في التقسيمات التي ذكرها أنه المصنف وما بينه المحقق الشارح، حتى تكون اللحاظات على نحو التحقيق اللي هو في موضوع القضية الحملية، وهو من الأبحاث المهمة جدا، لأنه هذه اللحاظات اللي هي أول ما تبني لنا تقسيمات القضية، وبعد ذلك تدخل عليها حيثيات، فتصير الأمور معقدة. فإن لم تتضح أنه هذه اللحاظات في الموضوع بنحو يقسم لنا القضايا بشكل منفرز، يعني متميز، أنه إدخال الحيثيات عليه سيكون معقد جدا، خاطئ أصلا، يكون خاطئا. فلذلك أنه لابد أن نركز على هذا البحث. نقول أنه موضوع القضية، وهذا لعله مطروق على أذهانكم، نحن أيضا أنه بيناه في الجوهر النظيف لمن كان حاضرا، أنه موضوع القضية الحملية إما أن يكون جزئي وإما أن يكون كلي، ولا يوجد شيء آخر. إذا كان جزئي فهو القضية ما تسمى بالشخصية أو المحصوصة، إذا كان كليا هنا له اعتبارات ولحاظات متعددة، اللي بعض أصلا بعضها لم يذكرها المحقق، يعني لا الشيخ الطوسي، لا الشيخ الرئيس ولا المحقق الطوسي لم يذكروه. أنه الموضوع الكلي يلحظ بلحاظات متعددة، أنه إما أن يلحظ هذا الموضوع الكلي، أن تلحظ، راح أداخل الأقسام، مو كالطريقة التي بُيّنت مثلا في الجوهر النظيد أو في منطق المظفر، ولكن بالنتيجة نستغرق جميع الأقسام. إما أن يلحظ أنه نفس الطبيعة من دون أن نلحظ أي حيثية أو ما يؤثر على لحاظ نفس الطبيعة حتى الإطلاق، وهذا هو ما يعني نسميه ماذا؟ حكم على الطبيعة من حيث هي، هي بحيث، حكم على الطبيعة من حيث هي، هي بحيث أنه هذا الحكم تابع لها ومن لوازم ماذا؟ ماهيتها ومن اقتضاء ماهيتها، مو بأنه ضم لحاظ آخر سبب لحوق الحكم لها، لا لا، نفس الطبيعة بما هي، هي في نفس أمرها وواقعها. مثلا يقال، ها
إنسان
لا اقتضائي هذا، يوجد تفصيلات بي إن شاء الله تجي أكثر دقة. مثلا نقول يعني الأحكام اللي هي أوضح من هذه، بلي ممكن هذا الحكم لا إشكال، ولكن فيه كلام أنه نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، هذا المثال الذي يرهم مع كثير من القضايا. أو نقول مثلا بتعبير يعني أوضح من هذا المثال أنه مجموع زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين، أو المثلث فيه ثلاث زوايا. هذا طبيعة المثلث بغض النظر عن فرده وخصوصيات أفراده ومن دون، نفس الطبيعة هي طبيعة المثلث. إذا أرادت أن ترتسم أنه في نفس أمرها وواقعها ونلحظها في نفس الأمر والواقع، هو هذه الطبيعة إن لم تكن مشتملة على ثلاثة أضلاع بعد لا مثلث موجود. فنفس الطبيعة مؤلفة من ثلاثة أضلاع، من ثلاثة زوايا، مجموع الزوايا فيها يساوي مجموع زاويتين قائمتين، وهكذا نفس الطبيعة. والشاهد على مثل هذه الأحكام، يعني كيف إذا أجتنا قضايا كيف نميز أن هذا حكم على الطبيعة؟ هذا الذي ذكرناه في دروس سابقة، أنه المحمول نستطيع أن نستفيد منه ككاشف في مقام الإثبات، وإلا هو في مقام الثبوت تابع للموضوع. لكن في مقام الإثبات إذا رأينا المحمول أينما حلت هذه الماهية، أينما حلت فهذا الحكم تابع له. فماذا نقول؟ نقول هذا حكم على الطبيعة، إذن هذا كاشف من باب الكشف، باب الإثبات مو الثبوت، ولا الثبوت بالعكس تماما، أنه الموضوع أنت تحدد ما هو ثم تحكم وتعطي الأحكام المناسبة. لكن في مقام الكشف نقول هذا الحكم إذا يجري مع المثلث في وجوده الخارجي، إذا سوينا أخشاب فهذا مؤمن، إذا رسمناه في الذهن أيضا يلحقه هذا الحكم، فهذا يكشف أن هذا الحكم تابع بلحاظ خارجي للمثلث، لا بلحاظ ذهني لا، وإلا لو كان بلحاظ ذهني لما تبع الخارج، ولو كان بلحاظ خارجي لما تبع الذهن. إذن هو بأي لحاظ؟ بلحاظ الطبيعة أينما حلت، أينما حلت، هذا واحد من اللحاظ. وهذا ما يسمونه هو شنو يسمى المصنف مهملة والشارع، لا هذا ما يسمونه بالقضية الحقيقية، بالقضية الحقيقية، يعني الحكم على الحقيقة. وغريب من المصنف، يعني أنا ما أدري هو لعله لحظ هذا اللحاظ في المهملة، فلذلك تستقيم بعد ذلك المسائل الفلسفية، لأن المسائل الفلسفية تهتم بماذا؟ بأحكام الطباع. ويستقيم البرهان لعله، يعني مو لعله، قطعا لا يستقيم البرهان إلا بلحاظ الموضوع بهذه الكيفية، لأن البرهان قائم على ماذا؟ معرفة العلل الذاتية. ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها الذاتية، وإذا لم تعرف الذات تستطيع أن تعرف أسبابها الذاتية؟ لا يمكن. فإذا أهملت دراسة مثل هكذا قضايا فبعد لا قائمة للعلوم الحقيقية، بعد ما يصير أصلا مو لا قائمة للعلوم الحقيقية، لا قائمة للبرهان، لأن يعني البرهان قائم على هذا الشيء. فهذا لحاظ نتنزل على هذا اللحاظ، أنه نلاحظ الكل بما هو مشروط ومقيد بالحيثية الذهنية، يعني بما هو موجود في الذهن، يعني هذه الحيثية حيثية أنه في الذهن، بحيث لا نحكم عليه إلا بأحكام تناسب وجوده الذهني. فهذا ماذا نعبر عليه عنها؟ بالقضايا الذهنية، بعد مأخوذة بما هي موجودة في الذهن. وهذا كل تقريبا القضايا المنطقية، الإنسان نوع، الحيوان جنس، الإنسان عام، وهكذا، أنه مثلا زيد خاص، هذه كلها من حيث هو موجود في الذهن، وإن كان خاص حتى في الخارج. هذا مما ابتدعه، يعني مو ابتدعه بمعنى البدعة، بمعنى الإبداع، أنه المير داماد، يعني يأتيكم إن شاء الله بالأفق المبين بعد طول عمر بعد 20 سنة يعني إن شاء الله. فهكذا أنه مأخوذ فيه ماذا من يعني شون حيثيات الموضوع جدا مهمة. شوف لاحظ الأول من دون حيثية أصلا، ف فقط الاستغراق بالحقيقة، قضية حقيقية. هذا الثاني لا، مو استغراق بالحقيقة، الحقيقة بعد راحت، وإنما هذه الحقيقة نقيدها بالوجود الذهني. فالموضوع إذا لاحظنا بهذه الطريقة لا نحمل عليه إلا المحمولات المناسبة للوجود الذهني، عام خاص، وهكذا محمولات المنطق. فمثلا تقول زيد من حيث هو موجود في الذهن جزئي، خلص، لا يأكل لا يشرب لا، هذه كلها تكون الأحكام ممنوعة، واضح؟ وإنما كل جزئي. الإنسان من حيث هو مقيد في الذهن كلي، عام، نوع، وهكذا، بعد ما تحمل عليه شيء آخر. وأنه اللحاظ الآخر الثالث، أنه لا نقيده من حيث أنه موجود في الخارج، من حيث أنه ماذا؟ موجود في الخارج. طبعا بالنسبة للذهن تناسب الأحكام اللي هي في المنطق، وتناسب الأحكام اللي ترجع إلى الطبيعة، نفس الشيء نفس الشيء، لأن قلنا الحكم اللي هو راجع للطبيعة يرجع لكل أفرادها الذهنية والخارجية وكل الاعتبارات. بما هو مقيد بالوجود الخارجي، وهنا وقع وواضح أنه بعد نحكم عليه بأحكام تكون مناسبة للأفراد من حيث هي موجودة في الخارج، أو للطبيعة من حيث هي موجودة في الخارج. مثلا هاي الأمثلة اللي جابها الشيخ المظفر، وهي يعني كانت المشكلة.
إنسان كاتب،
احنا لابد أن نأتي بمثال إنسان كاتب. الماء بارد، هو جاب مثال الماء بارد، بعد لا أتذكر الأمثلة التي أتى بها، وإنما من هذا القبيل كانت. ها، مدرب على حمل على حمل السلاح، هذا جعلها من القضايا. هذا هو جعلها من يا قضايا، جعلها من القضايا الحقيقية، والماء بارد جعلها من القضايا الحقيقية. ومجموع زوايا المثلث يساوي مجموع زوايتين قائمتين جعلها من القضايا الحقيقية أيضا. هسه هذا المثال هو صحيح، مجموع زوايا المثلث، لكن الماء بارد وكل جندي أنه مدرب على حمل السلاح مو من القضايا الحقيقية، وإنما هذا من القضايا الخارجية، أنه الماء بارد وكل جندي مدرب على حمل السلاح. المشكلة التي أنه أدت إلى هكذا بيان، أنه السيد الأستاذ المظفر، ماذا كان اسمه؟ لا أستاذ المظفر الأصفهاني، بل أنه فهم من صاحب المنظومة باعتبار كان أستاذه، أنه فهم هذه الطريقة من البيان، وهذه أنشأت عندنا مشكلة في الفهم الأصولي، بحيث الآن إذا تسأل بأنه الأحكام الفقهية موضوعة على نحو أي قضية، ماذا يقولون؟ قضايا الحقيقية، وهذا خطأ كبير بالنسبة إلى المنطق، لا على نحو القضايا الخارجية. وألخص الاشتباه الذي وقع، أنهم حيث أن الأحكام الفقهية أحكام منصبة على الطبع، لو منصبة على الموضوعات الخارجية، وهذا بتسليم الجميع منصبة على الموضوعات الخارجية، فلم يكن لهم اهتمام بأحكام الحقائق. أحكام الحقائق ما لها أحكام فقهية، أحكام الحقيقة بما هي هي ما لهم علاقة فيها. فتصوروا أنه وبنفس الوقت ما أنه أخرجوها عن بحثهم، لا، جعلوها ضمن البحث الأصولي. كان المفترض أن يقولوا بأن الأحكام القضايا الحقيقية ليست محل نظر الفقيه، إذ الفقيه أنه ينظر إلى الموضوعات الخارجية، وهذه إلى الحقائق فتكون خارجة، فنحن ولا إلى الذهنية، لأن الذهنية إحنا ما ننطي أحكام شرعية للوجودات الذهنية، ننطي أحكام شرعية للوجودات الخارجية، ها فنلحظها بهذه الطريقة. فهم أنه لا، جعلوا ملاك، هذا هو الفهم الذي فهموا، جعلوا القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية تابعة للموضوعات الخارجية، يعني تابعة للحقائق من حيث هي مقيدة بالوجود الخارج كلاهما، وميزوا بينهما بهذه الطريقة. قالوا بأن القضية الحقيقية يراد بها الأفراد الخارجية التي تشمل الأفراد المحققة والأفراد المقدرة، والخارجية ماذا تتميز عن الحقيقية؟ أنه الأفراد الموجودة فعلا، الأفراد المحققة ولا تشمل الأفراد المقدرة، هكذا ميزوا. وهذا خطأ إذا أرادوا أن يقولوا وهذا ما عليه المناطق. لا، المنطقي مو هكذا، المنطقي ما له علاقة بالأفراد المحققة والمقدرة، ما لاحظ هذا اللحاظ أصلا، هذا ما إلى قيمة في علم المنطق وفي العلوم الأخرى، ما إلى قيمة أصلا. يعني مثلا أبو الفيزياء يقول الماء باردون، يعني شنو يقصد الماء بارد من الأفراد المحققة؟ لا، ما له علاقة أصلا، ما له. المهم الفرد الذي هو محقق والذي سيتحقق طبيعته باردة سائل بهذا الله، ما له علاقة. فالعلوم ما تهتم بقضية تقدير الأفراد ووجود الأفراد. نعم في الفقه أنه إلها أثر، أنه الخطابات التي صدرت من المعصوم أنه خطابات كانت بمقتضى الأفراد الموجودين فعلا لو المقدرين، هذا إلى أثر في الفقه، أما في العلوم ما إلى أثر، فلذلك أنه المنطق لا يلتفت إليه. فمن هنا أنه وقع هذا الاشتباه، فصار عندهم اصطلاح الحقيقي هي الأفراد الأعم، أنه من ولكن بالنتيجة هي خارجية، ولكن قد تكون محققة وقد تكون مقدرة، والخارجية عندهم هي خصوص الأفراد المحققة ولا تشمل الأفراد المقدرة. ونقول هذا أنه إذا كان بمعنى اصطلاح جديد فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن إذا كان بمعنى بيان ما عليه أنه تقسيمات القضية في علم المنطق فهذا ليس بصحيح، بل القضية الحقيقية غير ناظرة إلى الأفراد أصلا وإن كانت تجري على الأفراد، والقضية الخارجية أنه ما كانت فيها الأحكام منسابة على الموضوع بقيد وجوده الخارجي أعم من أن يكون مقدر أو محقق، وغير ملتفتين إلى هذه أصلا ولا قيمة لها في العلوم. واضح الفكرة؟ فلذلك حاولوا أنه هذا المطلب لا يبقى أنه ارتكازات الأصوليين في الذهن، بالنتيجة من تقرون في الفلسفة تجدون المعنى مباين. هذا اللحاظ الثالث. اللحاظ الرابع، أنه هذا من نستطيع أن نقول من توابع اللحاظ الثاني اللي هو من حيث مقيد في الذهن، ونستطيع أن نقول لا، لحاظ مستقل في خلاف يعني من حيث الاعتبار، أنه أن نحكم على ماذا؟ أنه على أنه الطبيعة المفهومية، وهذا بالنتيجة أنا أشوفه راجع إلى أنه من حيث هو موجود في الذهن، يعني إلى القسم الثاني، أنه أن نحكم على الطبيعة المفهومي على طبيعة المفهوم، وأي طبيعة؟ الطبيعة الكلية أو الجزئية أو توابع هذا اللحاظ، فنقول الإنسان نوع، الإنسان كلي، أنه الإنسان نوع إضافي وهكذا، هذه هي ذهنية، ولكن بعضهم جعلها مستقلة بحيث أنه هذا اللحاظ إذا جعلناه مستقلا إنما يبين لنا من؟ يبين لنا القضايا المنطقية، أما ذاك يبين لنا أعم من القضايا المنطقية، أنه كل ما يلائم الوجود الذهني، وسموها بالقضية الطبيعية. القضية الطبيعية مو بمعنى التي تلحظ الطباع، قصدهم من هذا الاصطلاح في علم المنطق لمن أوجده القضايا الطبيعية بمعنى القضايا التي تلحظ أنه الطبيعة الكلية أو الطبيعة المفهومية أنه للمفهوم بما هو موجود في الذهن. وأنا أرى بأن هذا اللحاظ لا يحتاج أن يكون مستقلا، بل هو تابع للحاظ الثاني اللي هو بقيد الوجود الذهني، وبقيد الوجود الذهني أنه للشيء أنه أحكام متعددة، ومنها هذه الأحكام اللي هي ملاحظة أحوال الطبيعة من حيث الكليات الخمس مثلا. فلذلك بالنتيجة اللحاظات الأساسية تكون ثلاثة، للطبيعة من حيث هي ومن حيث أنها مقيدة بالوجود الذهني ومن حيث أنها مقيدة بالوجود الخارجي. هذا إذا لاحظنا بس الموضوع. نعم إذا أدخلنا عليه الكم والكيف بعد تعرفون التقسيمات، أنه من حيث الكيف تقسم القضية بالنتيجة إلى موجبة وسالبة، ومن حيث الكم أنه إلى محصورة وإلى مهملة، وستكون المهملة على هذه التقسيمات الجديدة المهملة من ياقس من لحاظ الموضوع بغض النظر عن الكم، هل هي بلحاظ الطبيعة أم بلحاظ الوجود الذهني أم بلحاظ الوجود الخارجي؟ ها
خارجي لكن غير مباين كمان، ملاحظ الأفراد بس ما ملاحظ كمية.
ها يعني الأفراد الخارجية وملاحظ الأفراد، ولكن ماذا؟ أنه لم يبين كمية الأفراد فيها، فتكون من قبيل القضايا المهملة. واضح الفكرة؟ خب هذا كل ما يرتبط أنه في يعني ترميم أنه التقسيمات التي ذكرها الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي فيما يتعلق بالقضايا الحملية. أما القضايا الشرطية ما دخلنا فيها شيء، وهي أصل المطلب يعني. ما أدري كم صار الوقت؟ 48 دقيقة. من بل هاي التقسيمات يعني الحصيلة هذه قلت لكم بأنها تميز أصل التقسيمات، لأن هاي التقسيمات هي بنفسها ستدخل عليها لحاظات فيما بعد، حيثيات عفواً، وهذه الحيثيات يعني تكثر الأحكام وتكثر الدقة في كيفية ملاحظة الموضوع. يأتي الكلام إن شاء الله عن القضايا الشرطية، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على